بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والتفسير المبارك، هو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الحافظ أبو الفداء ابن كثير رحمه الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم. واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال رحمه الله تعالى: اشتملت هذه الآية الكريمة على حكم عزيز قيل إنه منسوخ، رواه العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم: إنها منسوخة. وقال آخرون وهم الأكثرون فيما قاله ابن جرير: بل هو محكم، ومن ادعى نسخه فعليه البيان.
ويقصد الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فيما تعلق بالمنسوخ هنا شهادة الكافر، شهادة الكافر في السفر على الوصية. فهل شهادة الكافر على الوصية منسوخة أو محكمة؟ منسوخة أو محكمة؟ فقال الحافظ ابن كثير: اشتملت هذه الآية الكريمة على حكم عزيز قيل إنه منسوخ، على حكم عزيز، ولم يذكره رحمه الله تعالى هنا، وهو واضح من الآيات، وهو شهادة الكافر على الوصية. فهل تقبل شهادة الكافر على الوصية كما في هذه الآية وظاهرها، أم أن هذه الآية منسوخة بالآيات الأخرى التي بيّنت أن الشهادة يشترط فيها العدالة والكافر ليس بعدل؟ هذا معنى النسخ، هل هذا منسوخ أم لا؟ فذهب قوم إلى أنه منسوخ، رواه العفي عن ابن عباس، وقال حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم إنها منسوخة، وقال آخرون وهم الأكثرون فيما قاله ابن جرير: بل هو محكم، ومن ادعى النسخ فعليه البيان. هذه القاعدة، أن من ادعى النسخ فعليه البيان، وإذا أمكن الجمع بين النصوص فليصار إلى النسخ، إلا إذا تيقنا النسخ. وهذه الآية على ما رأيت، هل هذا الحكم منسوخ أو أن هذا الحكم باق؟ نعم.
فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان، هذا هو الخبر لقوله شهادة بينكم، فقيل تقديره شهادة اثنين، حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، وقيل دل الكلام على تقدير أن يشهد اثنان.
نعم.
وقوله تعالى: ذوى عدل، وصف الاثنين بأن يكونا عدلين. وقوله منكم أي من المسلمين، قاله الجمهور. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ذوى عدل منكم، قال من المسلمين، رواه ابن أبي حاتم. ثم قال: روي عن عبيدة وسعيد بن المسيب والحسن ومجاهد ويحيى بن يعمر والسدي وقتادة ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم نحو ذلك. وقال ابن جرير وقال آخرون عنا ذلك ذوى عدل منكم أي من أهل الموصي. وذلك قول روي عن عكرمة وعبيدة وعدة غيرهما.
أي من حي الموصي. نعم. ذوى عدل منكم أي من حي الموصي.
وقوله يا أيها الذين آمنوا.
العلامة أحمد شاكر في التفسير في عمدة التفسير ثم رد ذلك بأن الله عم المؤمنين بخطابهم بذلك في قول يا أيها الذين آمنوا، فغير جائز أن يصرف عما عمه الله إلى الخصوص اللي هو من حي الموصي إلا بحجة يجب التسليم لها. وهذا كلام جيد قوي. انظروا الطبري، نعم هذا لا شك أنه منكم لا يعود على أن يكون هذا من حي الموصي، وإنما منكم من المسلمين. هذا هو الأصل. إذن الأصل إشهاد المسلمين عند الشهادة. فقال حين وصيتي اثنان ذوى عدل منكم، واثنان الظاهر أنهما رجلان، ظاهر من السياق أنهما رجلان، لكن هل يلزم في ذلك أن يكون الشاهدان رجلين فعلا أم لا؟ الله ذكر اثنان، قال اثنان ذوى عدل منكم، الذي يظهر أن هذا يأخذ الحكم العام في الشهادة في الأموال أن يكون الشاهدان رجلين أو أن يكون رجلا وامرأتين أو أن يكون الرجل الشاهد مع يمين المدعي كما هو معروف في الشهادة في الأموال. وأن ذكر اثنان هنا لا يعني أنهما لابد أن يكونا رجلين، فإن كان رجلين فصح هذا، وإن كان رجلا وامرأتين صح هذا، وإن كان رجلا مع اليمين صح هذا، على ما جاء في الشهادة على الأموال. فقوله هنا حين الوصية اثنان فيعم كل ذلك، ولا يلزم أن يكون الشاهدان هنا رجلين. قال ذو عدل منكم، معلوم أن الشهادة يلزم فيها ماذا؟ العدالة، يلزم فيها العدالة. لكن إذا لم يوجد العدلان هل يصح شهادة الفاسق أم لا؟ لو قلنا بلزوم العدالة بضابطها المعروف عند الاختيار لضاعت كثير من الحقوق، لأنه لا يوجد هذا الاشتراط تلك الأوصاف في الشاهدين في كثير من الأحوال. والذي يظهر أن عند عدم وجود العدلين المنصوص عليهما بالشروط المعتبرة عند الاختيار، فعند الاضطرار يصح شهادة الفاسقين إذا كان مأمونين من قبل الشهادة، إذا كان مأمونين يعني لهما بعض المعاصي أو بعض الأشياء في بهما يعني يفسق الشاهد، لكن إذا كان مأمونا، إذا كان مأمونا من جهة الشهادة فيصح شهادة الفاسق. فنقول يصح شهادة الفاسق عند الحاجة، عند الحاجة. أما عند الاختيار إذا وجد العدل فلا نعدل من العدل إلى الفاسق، لكن إذا اشترطنا العدل اضطرارا واختيارا فإن كثيرا من الحقوق قد يضيع بسبب هذا، لأنك قد لا تجد عند كثير من المسائل العدلين المعتبرين عند الاختيار. فقول تبارك على شهادة بينكم المراد بذلك شهادة اثنين منكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، يعني إذا حضر المسلم الموت وله شيء يريد أن يوصي فيكون هنا عندنا شهادة الرجلين من المسلمين، فمنكم تعود على المسلمين. يبقى اثنان لا يلزم أن يكون رجلين، فرجلان ورجل وامرأتان ورجل ويمين ذوى عدل كما قلنا هذا عند الاختيار، فإن كان عند الاضطرار وعند الحاجة فلا حرج أن يكون في شهادة الفاسقين إذا كان مأمونين في أداء الشهادة منكم، أن هذا يكون من المسلمين أيضا عند الاختيار. عند الاختيار. أما إذا حصل اضطرار ولم يوجد مسلمون والمسلم يريد أن يوصي بشيء، فهل يجوز غير المسلمين؟ قال أو آخرين من غيركم. نعم، قوله أو آخر،
قوله يا أيها الذين،
قوله أو آخرين من غيركم.
قوله يا أيها الذين آمنوا شهادة، قال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن سعيد بن جبير قال ابن عباس في قوله،
وقوله أو آخر من غيركم قال ابن أبي حاتم. نعم،
قال ابن أبي حاتم قوله أو آخران من غيركم قال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس في قوله أو آخران من غيركم قال من غير المسلمين يعني أهل الكتاب.
نعم،
ثم قال وروي عن عبيدة وشريح وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين ويحيى بن يعمر وعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير والشعبي وإبراهيم النخعي وقتادة وأبي مجلز والسدي ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ذلك. وعلى ما حكاه ابن جرير عن عكرمة وعبيدة في قوله منكم، أي المراد من قبيلة الموصي، يكون المراد هاهنا أو آخران من غيركم، أي من غير قبيلة الموصي.
يعني إذا حمل على أن منكم هذا من قبيلة الموصي فيكون أو آخران من غيركم من غير القبيلة، وقد تقدم أنه لا يلزم ذلك أن يكون ذلك من قبيلة الموصي، بل يكون هذا عائدا على المسلمين، فمنكم يعني من المسلمين. نعم،
قال وقد روى ابن أبي حاتم مثله عن الحسن البصري والزهري رحمهم الله. وقوله تعالى إن أنتم ضربتم في الأرض أي سافرتم فأصابتكم مصيبة الموت،
يطلق على الضرب في الأرض السفر، وقد جاء في القرآن إطلاق السفر على السفر حقيقة، وجاء تسميته بالضرب في الأرض، وإذا إن أنتم ضربتم في الأرض كما قال سبحانه وتعالى لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم، قبلها لا جناح عليكم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فيطلق على السفر الضرب في الأرض أو يطلق السفر كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فتارة يصرح بذكر السفر وتارة يصرح بذكر الضرب في، فتارة يعبر عنه بالضرب في الأرض، الضرب في الأرض. نعم، وهل يلزم في ذلك مسافة معينة؟ لأنه ما ورد مسافة تتعين يعني نصا في النصوص الشرعية يقال هذه المسافة هي مسافة السفر التي يقصر فيها الصلاة، ولهذا اختلف أهل العلم في ذلك، والجمهور على أن المسافة مرحلتان، على أن المسافة مرحلتان، وذهب غير الجمهور إلى أنه لم يتحدد ذلك، فكل ما يطلق عليه في العرف سفر أنه يعد ضربا في الأرض وتقصر الصلاة فيه، ولكن من نظر إلى الأدلة وجد أن الأقرب في ذلك هو قول الجمهور، وذلك لأن الشارع أقل ما أطلق عليه في النصوص السفر وأقل ما ورد من إطلاق الشارع السفر على مدة مسافة معينة أنها مسيرة اليوم والليلة، فلم يأتي في النصوص الشرعية إطلاق السفر على أقل من اليوم والليلة، ورد اليوم والليلة ورد ثلاثة أيام، فأقل ما ورد في النصوص الشرعية إطلاق السفر عليه من المدد هو يوم وليلة. ولهذا هذا الحد حد لا ينبغي اختلاف فيه، ولا يقول واحد لا بل أكثر من اليوم والليلة، لأن النصوص أطلقت على السفر سفر اليوم والليلة، أطلقت على ذلك سفرا ولم يرد خلاف ذلك. فدل هذا على أن الأقل هو مسيرة يوم وليلة، ويوم وليلة مرحلتان، الليل مرحلة واليوم مرحلة، فأقل ذلك مرحلتان. ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى بما يبين اختياره في هذه المسألة، مستدلا بإطلاق الشارع على مسيرة اليوم والليلة سفرا. فدل هذا على أن الاختيار المضمون والمأمون في ذلك هو ما أطلق الشارع عليه، بدلا من أن نختلف في ذلك ونقول هذا أقل أكثر، فنأخذ أقل ما ورد في الشارع أطلق السفر عليه ويعتبر. لا سيما وقد دعم هذا القول فتي جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأقرب أن هذه المسافة مرحلتان، وهو ما أطلقه الشارع جزما في المسافة هذه أنها مسافة سفر، ولم يرد أقل من ذلك. ولأننا قلنا بأنه يطلق ما يطلق عليه سفر في العرف، فإن العرف قد يختلف من إلى، فإذا نظرنا إلى هذه المسافة وهي مرحلتان وجدنا أن هذه المسافة لا يختلف فيها العرف، أما ما دون ذلك فقد يعتبر بعض العرف هذا سفرا وقد يعتبر بعضه أن هذا ليس بسفر، فيكون هذا هو الآمن، ولأنه يوافق النص الشرعي في ذلك. وطالما أنه قال بذلك جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون هذا الأقرب. نعم نعم نعم. قول من غيركم قال هنا يعني من غير المسلمين يعني أهل الكتاب، قال يعني أهل الكتاب. هل إذا عند القول بأنه شهادة الكافر تكون عند الاضطرار، هل يلزم أن يكون هذا الكافر من أهل الكتاب أم لا؟ في هذه المسألة ثلاثة أقوال عند أهل العلم، في هذه المسألة ثلاثة أقوال عند أهل العلم. القول الأول أنه لا يجوز إشهاد الكافر مطلقا، سواء كان هذا من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب، وذهبوا إلى أن هذه الآية منسوخ. الآية لا شك أنه الذي شهد فيها هم أهل الكتاب، لكن قالوا هذه الآية منسوخة بالآيات الأخرى الدل على أن الإشهاد لابد أن يكون فيه العدالة، وأن العدالة تكون في المسلمين لا في غيره. هذا القول الأول. القول الثاني يجوز شهادة الكافر إذا كان من أهل الكتاب، إذا كان من أهل الكتاب، أما إذا لم يكن من أهل الكتاب فلا يجوز شهادته. القول الثالث أنه يجوز أن تكون الشهادة من عموم الكفار، سواء كان من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب من الوثنيين. والقول الذي يترجح في هذا أن النسخ لا يصار إليه إلا بدليل، ولا دليل على النسخ. الأمر الثاني أنه لا يخص ذلك بأهل الكتاب، حتى ولو وجد في سبب النزول هنا أنه أن الشهدين كان من أهل الكتاب، إذ العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم اللفظ، فهذا يكون من عموم الكفار، فمن غيركم من عموم الكفار، سواء كان من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب، لأنه لا دليل على التخصيص، لأنه لا دليل على التخصيص، فالأصل العموم، إلا إذا ورد دليل على أن هذا يكون من أهل الكتاب، كما قال سبحانه وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فدل هذا على أن الطعام والذبائح لا تكون إلا من أهل الكتاب، وكذلك نكاح المحصنة الحرة من أهل الكتاب. ونص هنا على ماذا؟ على أهل الكتاب. أما هنا قال من غيركم، من غيركم، فمن غيركم عامة، ومن أراد التخصيص عليه الدليل. فالمسألة فيها ثلاثة أقوال، أرجح هذه الأقوال أن هذا من عموم الكفار لا من أهل الكتاب خاصة، ولو أن سبب نزول هذه الآية تعلق بشهدين من أهل الكتاب، فإن العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم المعنى واللفظ، إلا إذا دل دليل على الخصوصية. وأن هذه الآية ليست منسوخة لأنه لا يصار إلى النسخ أيضا إلا بدليل، إذن لا يصار إلى التخصيص إلا بدليل، ولا يصار إلى النسخ إلا بدليل. فالأصل العموم، الأصل هو العموم. نعم نعم. أي إمامة؟ إمامة الصلاة ولا إمامة المسلمين؟ إمامة الصلاة. إمامة الصلاة إذا كان الإمام المرتب فاسقا فنصلي خلفه إذا لم يمكن غيره، أما إذا أمكن غيره نصلي وراء أئمة العدل الذين هم على تقوى وعلى صلاح في الظاهر، أما إذا لم يمكن إلا هو نصلي وراء الفاسق ونصلي وراء الفاجر ونصلي وراء كذا إلى آخره. هذا إذا كان ماذا؟ إذا كان مرتبا. طب إذا لم يكن مرتبا فإننا نقدم الأقرأ والعدل ولا نقدم الفاسق اختيارا. لكن إذا كان في عدم تقديم مفسد كبرى كأن يكون هذا المتصدر ظالما ومؤذيا وقدم لدفع أذاه فهذا لا إشكال فيه، فهذا للحاجة وعند الإضطرار وخوف مفسدة وفتنة. نعم.
وقوله
لكن عند الاختيار لا نختار أئمة فاسقين، لا نختار أئمة فاسقين، إنما نختار أئمة عدل أئمة صلاح، لأن هذا الإمام سفير فلا بد أن يكون على صلاح وعلى عدل وعلى تقوى. أما عند الاضطرار مثل أن يكون ظالما أو مؤذيا فإنه لو تقدم ترك، كذلك إذا كان إماما راتبا فإن الإمام الراتب لا يتقدم أحد بين يديه حتى ولو كان فاسقا فلا يتقدم أحد بين يديه، لكن إن أمكن أن تصلي خلف غيره فإنك تصلي خلف غيره، أما إذا لم يمكن أن تصلي خلف غيره نصلي وراء الفاسق أو نصلي وراء الفجرة، طالما أنه تصح صلاتهم في أنفسهم فإننا نصلي وراءهم ولا ندع الصلاة، بل إن الذي يدع الصلاة خلف الفجرة والفسقة أئمة الفجور والجور وكذا فهذا من أهل البدع، ولهذا صار من شعار أهل السنة والجماعة الصلاة خلف أئمة الجور سواء الإمام العام أو نواب الإمام العام، لكن إذا كان هناك غيرهم فإننا نصلي خلف غيره، صلي خلف السني لو وجد المبتدئ، صلي خلف المستقيم إذا وجد الفاسق. نعم.
شيخنا أحسن الله إليكم، بعض الأئمة راتب وعنده لحن يبطل الصلاة ولا نستطيع تغييره وليس هو إلا في البلد.
يعني إيه بالعافية ده ولا إيه؟
هو راتب وعنده لحن يبطل الصلاة.
مشكلة هذا سبحان الله. طيب يعني ما نعلمه؟
علمناه وما يغير.
سبحان الله. لا إذا كان هذا اللحن يبطل الصلاة وهو مصر على ذلك ما يجوز الصلاة خلفه، ما يجوز الصلاة خلفه، كان فيه شر لو الإنسان تخلف عن الصلاة يصلي خلفه ويعيد الصلاة، إذا ما في شر يصلي مع جماعة أخرى ولا، هذه مشكلة. لكن أنا أرى أن مثل هذا فورا يبلغ فيه، مثل هذا فورا يبلغ فيه ولا يبقى يرتب الصلاة تبطل. يعني إيه نجي هذا لو سبحان الله، يعني كيف لا يصح هذا رجل؟ أكيد عنده عناد، وإذا كان عنده عجز رتبنا غيره، كان عنده عجز رتبنا غيره، كان عنده عناد هذا يعزل. فأنا أرى أن الناس يشتكون هذا فورا للمسؤولين، لما أن يبقى هذا الرجل عنده لحن يبطل الصلاة ويبطل صلاة من خلفه هذا ما يجوز طبعا. نعم. لا في فرق بين اللحن الجلي واللحن المبطل. اللحن الجلي ليس كل لحن جليا ليس كل لحن جلي يكون مبطلا للصلاة، وإنما اللحن الجلي الذي يتغير به المعنى، مثل أن يقول صراط الذين أنعمت عليهم، أو يكون هذا مثلا ألفغ أو شيء عنده قلب حرف الراء إلى لام الصلاطة، وعند وهذا عند الاختيار فمثل هذا تبطل صلاة لا شك. إنما لو كان مثلا نقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وهكذا هذا كله ما يغير المعنى، ما يغير، فليس كل لحن جلي يغير المعنى يبطل الصلاة إن كان يغير المعنى. نعم. المهم ما ندري هي الفتوى خلاص لحن يبطل الصلاة، المؤمن يعني هو المؤمن لحن يبطل ايه الصلاة، لو لحن يبطل الصلاة فهذا لا يرتب طبعا عند الاختيار.
يبدأ الذال زاي.
نعم
الذال زاي دائما.
نعم نعم هذه مسألة بقى النزاع، هل هذا يلحق به الحضر كذلك أم هذا الحكم خاص بالسفر؟ نزاع جماهير على أن هذا لا يكون لا في الحضر ولا في السفر أصلا، يعني كثير من أهل العلم يرون أن هذا لا في الحضر ولا في السفر وأن الآية منسوخة، والذين لا يرون النسخ بعضهم يقول أيضا بأنها لا تكون في الحضر، هذا يكون في حال السفر لإمكان المسلمين، لإمكان المسلمين في السفر. والبعض يقول يؤخذ من هذا التعميم طالما عند الحاجة فقد تضيع حقوق أيضا إذا كانوا في الحضر وقدرا لم يوجد مسلمون، فماذا نصنع؟ تضيع الحقوق بهذا. فالبعض عمم، وإلى هذا ذهب يعني مال شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وأظن العلامة السعدي ذكر هذا في فوائد الآية. شوف السعدي يعني تعميم ذلك حتى في الحضر طالما أن العلة قائمة وهي خوف ضياع الحقوق.
وقوله تعالى إن أنتم ضربتم في الأرض أي سافرتم فأصابتكم مصيبة الموت، وهذان شرطان لجواز استشهاد الذميين عند فقد المؤمنين، أن يكون ذلك في سفر وأن يكون في وصية، كما صرح بذلك شريح القاضي. قال ابن جرير وساق بسنده
أن يكون ذلك في سفر فلا يكون في حضر، أن يكون في وصية لا يكون في غيرها. نعم يعني ما نأخذ شهادة هؤلاء في حدود. نعم
كما صرح بذلك شريح القاضي وساق. وقال ابن جرير وساق بسنده عن شريح قال لا تجوز شهادة اليهود والنصارى إلا في سفر، ولا تجوز
اليهودي والنصراني إلا في سفر،
لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني إلا في سفر، ولا تجوز في سفر إلا في الوصية.
نعم.
قال ثم رواه عن أبي كريب،
يعني أنه اقتصر على محل الاستثناء، محل الاستثناء، فما عداه يكون على الأصل وهو عدم الجواز، والشرع وردت الرخصة فيه بماذا؟ بهذا الموضع، الموضع الذي هو ماذا؟ السفر، والموضع الذي هو الوصية فقط. نعم.
ثم رواه عن أبي كريب عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق السبيعي قال قال شريح فذكر مثله، وقد روى نحوه عن وقد روي نحوه عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وهذه المسألة من أفراده. وخالفه الثلاثة فقالوا لا يجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين، وأجازها أبو حنيفة فيما بين بعضهم بعضا.
نعم هنا ثلاثة أقوال، قول أحمد رحمه الله تعالى جواز شهادة اليهودي والنصراني في الوصية، والثلاثة على أنه لا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين وأن الآية منسوخة، وأما أبو حنيفة فجوزها فيما بين بعضهم بعضا ولم يجوزها على المسلمين. نعم.
ذكر الشيخ السعدي الفوائد يا شيخنا.
نعم.
ذكر فوائد كثيرة، وقال ومنها أن شهادة الكافرين في هذه الوصية ونحوها مقبولة لوجود الضرورة، وهذا مذهب الإمام أحمد، وزعم كثير من أهل العلم أن هذا الحكم منسوخ، وهذه دعوة لا دليل عليها.
نعم.
ومنها أنه ربما استفيد من تلميح الحكم ومعناه أن شهادة الكفار عند عدم غيرهم حتى في غير هذه المسألة مقبولة، كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية.
تمام، يعني شيخ الإسلام ذهب إلى هذا لكن خلاف الجمهور، خلاف الجمهور، لكن شيخ الإسلام لاحظ ماذا؟ المعنى، يعني المعنى الذي من أجله استثني شهادة غير المسلم في السفر. طيب لماذا؟ لضمان حقوق حتى لا تضيع. طيب المعنى هذا انقله الى الحضر اذا قدر الله ولم يوجد مسلم، اليس هذا المعنى هو الموجود؟ او ان النص على السفر قيد لا يجوز مخالفته، فنظر الى المعنى، فنظر الى المعنى، وهذا القول وجيه من جهة النظر، يعني وجيه من جهة النظر ان الامر يعني يتعدى، لكن جماهير اهل العلم على خلاف. نعم نعم أن الكافر لا يعني في الحضر والسفر ولا في عموم؟ نعم في الحضر نعم فيه هذا لا يبعد. نعم لكن شيخ الإسلام مما يذهب إلى هذا يبعد أن يكون فيها الإجماع إلى التواطئ. يعني من الذي نقله؟ نعم شوف. نعم.
وقال ابن جرير وساق بسنده عن الزهري قال مضت السنة أنه لا تجوز شهادة الكافر في حضر ولا سفر إنما هي في المسلمين.
هذا عند الاختيار. مضت السنة لا تجوز شهادة الكافر في حضر ولا سفر إنما هي في المسلمين. نعم هذا عند الاختيار.
وقال ابن زيد نزلت هذه الآية في رجل توفي وليس عنده أحد من أهل الإسلام وذلك في أول الإسلام، والأرض حرب والناس كفار، وكان الناس يتوارثون بالوصية ثم نسخت الوصية وفرضت الفرائض وعمل الناس بها. رواه ابن جرير وفي هذا نظر والله أعلم.
نعم.
وقال ابن جرير اختلف في قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم، هل المراد أن يوصي إليهما أو يشهدهما؟ على قولين أحدهما
حين الوصية، يعني إذا أوصى إليهما أو الأمر يتعلق بالإشهاد، هل الأمر يتعلق بالوصية للكافر أو يتعلق إلى الكافر أو يتعلق بالإشهاد؟ نعم
على قولين أحدهما أن يوصي إليهما كما قال محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قصيط قال سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية قال هذا رجل سافر ومعه مال فأدركه قدره، فإن وجد رجلين من المسلمين دفع إليهما تركته وأشهد عليهما عدلين من المسلمين. رواه ابن أبي حاتم وفيه انقطاع. والقول الثاني أنهما يكونان شاهدين وهو ظاهر سياق الآية الكريمة، فإن لم يكن وصي ثالث معهما اجتمع فيهما الوصفان الوصاية والشهادة كما في قصة تميم الداري وعدي بن بداء كما سيأتي ذكرهما إن شاء الله وبه التوفيق. وقد استشكل ابن جرير كونهما شاهدين قال لأن لا نعلم حكما يحلف فيه الشاهد، وهذا لا يمنع الحكم الذي تضمنته هذه الآية الكريمة وهو حكم مستقل بنفسه لا يلزم أن يكون جاريا على قياس جميع الأحكام، على أن هذا حكم خاص بشهادة خاصة في محل خاص قد اغتفر فيه من الأمور ما لم يغتفر في غيره، فإذا قامت قرائن الريبة حلف هذا الشاهد بمقتضى ما دلت عليه هذه الآية الكريمة.
نعم بهذا موضع خاص مستثنى بهذا الحكم الخاص. نعم.
وقوله تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني صلاة العصر، وكذا قال سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وقتادة وعكرمة ومحمد بن سيرين، وقال الزهري يعني صلاة المسلمين، وقال السدي عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني صلاة أهل دينهما، والمقصود أن يقام.
والأقرب هو صلاة المسلمين، صلاة المسلمين، وأن المراد بحبسهما من بعد الصلاة لأن هذا الوقت فيه له فضيلة، فيكون هذا من باب تغليظ اليمين، من باب تغليظ لمن يحلف بعد العصر وكذا، هذا من باب تغليظ اليمين أن يكون الحلف في هذا الوقت الفاضل، فاحذر أن تحلف كذبا، وربما اختار له البعض المكان الفاضل أيضا في مسجد رسول الله عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا من باب ماذا؟ هذا من باب التغليظ، تغليظ اليمين، أن يكون اليمين بالله وأن يكون في الزمن الفاضل وأن يكون في المكان الفاضل، هذا من باب التغليظ. نعم.
والمقصود أن يقام هذان الشاهدان بعد صلاة اجتمع الناس فيها بحضرتهم فيقسمان بالله، أي فيحلفان بالله إن ارتبتم، أي إن ظهرت لكم منهما ريبة أنهما قد خانا أو غلا
أو غلا
أنهما قد خانا أو غلا فيحلفان حينئذ بالله لا نشتري.
يعني إذا كانت الشهادة لهذين الرجلين من غير المسلمين إن ارتبتم في شهادتهما أو كذا فيقومان فيحلفان بالله من بعد تحبسنهم بعد الصلاة فيقسمان بالله. طيب هل هذا يكون في حال الريبة فقط أو مطلقا؟ يعني هذا الفعل من اليمين وكذا يكون في حال الريبة أو يكون مطلقا؟ هذا محل نظر عند أهل العلم أيضا، والذي يظهر أن هذا في حال الريبة. نعم.
قال لا نشتري به أي بأيماننا. قال هم
يعني قد أن أن أنهما يقولان ذلك. وهل إذا كان من غير المسلمين من أهل الكتاب هل يكون الحلف بالله أو أنهم ما لو حلف بالمسيح وكذا صح؟ الجواب لا يكون إلا الحلف بالله، لا يكون إلا الحلف. نعم. فيقسمان بالله.
فيحلفان حينئذ بالله لا نشتري به أي بأيماننا. قاله مقاتل بن حيان ثمنا أي لا نعتاض عنه بعوض قليل من الدنيا الفانية الزائلة، ولو كان ذا قربى أي ولو كان المشهود عليه قريبا إلينا لا نحابيه.
يعني هما يقول ذلك والله لشهدنا بالحق ولو كان ذا قرب. نعم.
ولا نكتم شهادة الله، أضافها إلى الله تشريفا لها وتعظيما لأمرها. نعم. وقرأ بعضهم ولا نكتم شهادة الله مجرورا على القسم، رواها ابن جرير عن عامر الشعبي، وحكى عن بعضهم أنه قرأها ولا نكتم شهادة الله والقراءة الأولى هي المشهورة. إنا إذا لمن الآثم
شهادات بالتنوين، يعني ولا نكتم الله شهادة. نعم. إنا إذا شهادة الله يعني نكتم الله شهادة. نعم.
إنا إذا
والأولى نكتم شهادة الله يعني والله. نعم. مجرور على القسم. نعم. أو الأولى على أساس القسم يعني الله. نعم.
إنا إذا لمن الآثمين أي إن فعلنا شيئا من ذلك من تحريف الشهادة أو تبديلها أو تغييرها أو كتمها بالكلية. ثم قال تعالى فإن عثر على أنهما استحقا إثما أي فإن اشتهر وظهر وتحقق من الشاهد.
قال شاكر في عمد التفسير في الأولى قال بتنوين شهادة وكسر الهاء من لفظ الجلالة أي بالله أو والله، وقع في المطبوعة شهادة لله، والتصحيح من مخطوطتي الطبري وابن كثير. وفي الثانية قال أيضا بتنوين شهادة ونصب الهاء من لفظ الجلالة أي ونكتم الله شهادة عندنا. يبقى شهادة على بالتنوين في الموضعين، لكن الله على الجر في الأولى كسر من لفظ الجلالة أي بالله أي بالله، والثانية الله على هذا النحو نكتم شهادة ولا نكتم الله شهادة. نعم.
ثم قال تعالى فإن عثر على أنهما استحقا إثما أي فإن اشتهر وظهر وتحقق من الشاهدين الوصيين أنهما
خان. يعني أن الأصل قبول ذلك، إذا حلف بالله عز وجل على الشهادة يقبل. طيب إذا حصل أنهما استحقا إثما أو ظهر كذبهما فما هو الحل؟ نعم.
أي فإن اشتهر وظهر وتحقق من الشاهدين الوصيين أنهما خانا أو غلا شيئا من المال الموصى به إليهما.
يعني لا يكون ذلك عند ظن، لكن إذا اشتهر وظهر وتحقق، هذا معنى فإن عثر على أنهما استحقا إثما. نعم.
وظهر عليهما بذلك فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان. هذه قراءة الجمهور استحق عليهم استحق عليهم الأوليان. وروي عن علي وأبي الحسن والحسن البصري أنهم قرأوها استحق عليهم الأوليان. وقد روى الحاكم في المستدرك من طريق إسحاق بن محمد الفروي عن سليمان بن بلال وساق بسند عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ من الذين استحق عليهم الأوليان، ثم قال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجا، وقرأ بعضهم ومنهم ابن عباس من الذين استحق عليهم الأولين، وقرأ الحسن من الذين استحق عليهم الأولان، حكاه ابن جرير. فعلى قراءة الجمهور يكون المعنى بذلك أي متى تحقق ذلك بالخبر الصحيح على خيانتهما فليقم اثنان من الورثة المستحقين للتركة، وليكون من أولي من أولى من يرث ذلك المال، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، أي لقولنا أنهما خانا أحق وأصح وأثبت من شهادتهما المتقدمة، وما اعتدينا أي فيما قلنا فيهما من الخيانة إنا إذا لمن الظالمين، أي إن كنا قد كذبنا عليهما. وهذا التحليف للورثة والرجوع إلى قولهما، والحالة هذه كما يحلف أولياء المقتول إذا ظهر لوث في جانب القاتل فيقسم المستحقون على القاتل فيدفع برمته إليهم، كما هو مقرر في باب القسامة من الأحكام. وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة، فقال ابن أبي حاتم وساق بسنده
يعني إن شككتم في هذين الشاهدين وقد تيقنتم أنهما استحق إثما أنهما بدل وكذا، فآخران من أهل الميت من الورثة يقومان فيقسمان بالله أن هؤلاء قد حرف وبدل، وأن شهادتنا أحق من شهادتهما، وأننا ما اعتدينا في ذلك وكذا. فإذا حلف ذلك فتكون كإيمان القسم، يعني وإن لم يري الوضع لكنهما يحلفان هنا أن هذا أن هذين الشاهدين قد بدل وقد غير، فيرجع هنا إلى شاهدين عدلين إذا حلف بذلك، كما يرجع في القسامة إلى الخمسين، فيكون هذا موضعا مستثنى. نعم. يحتاج رجوع. نعم. هي قراءة حفص استحق عليهم الأوليان. شوف هذه القراءة. هل قد تستحق شفقة الجمهور ولا لا؟ نعم.
قال وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة، فقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما عن تميم الداري في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت قال برئ الناس منها غيري وغير عدي بن بداء، وكان نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام، فأتيا الشام لتجارتهما، وقدم عليهما مولا لبني سهم يقال له بديل ابن أبي مريم بتجارة، ومعه جام من فضة يريد به الملك وهو أعظم تجارته، فمرض فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغ ما ترك أهله. قال تميم: فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف درهم، واقتسمناه أنا وعدي بن بداء، فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معنا، وفقدوا الجام فسألونا عنه، قلنا ما ترك غير هذا وما دفع إلينا غيره. قال تميم: فلما أسلمت بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة تأثمت من ذلك،
أي من أننا أخذنا الجامة وبعناه. نعم. وكنا نصرانيين، تميم بن أوس وعدي بن بداء.
نعم. قال: تأثمت من ذلك فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر، ودفعت إليهم 500 درهم، وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها، فوثبوا إليه أن يستحلفوه بما يعظم به على أهل دينه، فحلف. فنزلت: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إلى قوله فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما. فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم فحلفا، فنزعت الخمسمائة من عدي بن بداء. وهكذا رواه أبو عيسى الترمذي وابن جرير كلاهما عن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني عن محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق به فذكره. وعنده فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم البينة فلم يجدوا، فأمرهم أن يستحلفوه بما يعظم به على أهل دينه، فحلف. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، إلى قوله: أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم. فقام عمرو بن العاص ورجل آخر فحلف، فنزعت الخمسمائة من عدي بن بداء. ثم قال: هذا حديث غريب وليس إسناده بصحيح، وأبو النضر الذي روى عنه محمد بن إسحاق هذا الحديث هو عندي محمد بن السائب الكلبي يكنى أبا النضر، وقد تركه أهل العلم بالحديث وهو صاحب التفسير. سمعت محمد بن إسماعيل يقول: محمد بن السائب الكلبي يكنى أبا النضر، ثم قال: ولا نعرف لسالم أبي النضر رواية عن أبي صالح مولى أم هانئ. وقد روي عن ابن عباس شيء من هذا على الاختصار من غير هذا الوجه. قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا يحيى بن آدم عن ابن أبي زائدة عن محمد ابن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدم بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا بالذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدوا الجام بمكة، فقيل: اشتريناه من تميم وعدي. فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا بالله: لشهادتنا أحق من شهادتهما، وأن الجام لصاحبهم. وفيهم نزلت: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم الآية. وكذا رواه أبو داود عن الحسن ابن علي عن يحيى بن آدم،
وهو بهذا السياق خلف حاشية رواه البخاري في كتاب الوصايا. إذن أصل القصة محفوظ وصحيح. نعم.
وكذا رواه أبو داود عن
أما السياق الذي سبق فهو ضعيف. نعم. لكن أصل القصة في الصحيح. نعم.
وكذا رواه أبو داود عن الحسن بن علي عن يحيى بن آدم به. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وهو حديث ابن أبي زائدة ومحمد بن أبي القاسم ومحمد بن أبي القاسم كوفي، قيل إنه صالح الحديث. وقد ذكر هذه القصة مرسلة غير واحد من التابعين منهم عكرمة ومحمد بن سيرين وقتادة، وذكروا أن التحليف كان بعد صلاة العصر، رواه ابن جرير. وكذا ذكرها مرسلة مجاهد والحسن والضحاك، وهذا يدل على اشتهارها في السلف وصحتها. ومن الشواهد لصحة هذه القصة أيضا ما رواه أبو جعفر ابن جرير وساق بسنده عن الشعبي أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقة هذه، قال فحضرته
بدقوقة قال فحضرته الوفاة
قال فحضرته الوفاة ولم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب. قال: فقدم الكوفة فأتي الأشعري، يعني أبا موسى الأشعري رضي الله عنه، فأخبراه. وقدم الكوفة بتركته ووصيته، فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأحلفهما بعد العصر بالله ما خان ولا كذب ولا بدل ولا كذب ولا بدل ولا كتم ولا غير، وأنها لوصية الرجل وتركته. قال: فأمضى شهادتهما. ثم رواه عن عمرو بن علي الفلاس عن أبي داود الطيالسي عن شعبة عن مغيرة الأزرق عن الشعبي أن أبا موسى قضى بدقوقة، وهذان إسنادان صحيحان إلى الشعبي عن أبي موسى الأشعري.
نعم، الشعبي عن أبي موسى الأشعري. نعم. يعني دل هذا على أن القصة في أصلها هذه ثابتة. البخاري أخرجها بهذا السياق معلقة ولا في الأصل موصولة. نعم، هذا سياق البخاري.
ساق البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، قال
تحت
قال لي
تحت باب إيه؟ هذا في كتاب الوصايا تحت باب
قال باب إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه. باب قول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا شهادة بينكم.
نعم.
وساق الآية الآيات إلى أن قال الأوليان واحدهما أولى ومنه أولى به. قال عثر أذهر أعثرنا أظهرنا في الكهف. ثم ساق بسنده وقال قال لي علي بن عبد الله حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي ابن بداء فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم فلما قدم بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا من ذهب فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وجد الجام بمكة فقالوا ابتعناه من تميم وعدي فقام رجلان من أوليائه فحلفا لشهادتنا أحق.
يعني تقنا أن تميم الداري والذي معه كذب في ذلك. نعم. فهنا قام الرجلان
فقام رجلان
من إذن الرجلان من ورثة الميت بالحلف عند تحقق كذب الشهيدين الأولين.
فقام رجلان من أوليائه فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما وإن الجام لصاحبهم. قال وفيهم نزلت هذه الآية يا أيها الذين أمنوا شهادة بينكم.
قال ابن حجر تعليق ابن حجر قال لي علي لا تعليق ابن حجر على سياق قال لي علي. نعم علق على صيغة قال
قال أي ابن المديني. قال ابن حجر قوله وقال لي علي ابن عبد الله أي ابن المديني كذا لأبي ذر والأكثر في رواية النسفي وقال علي بحذف المحاورة وكذا جزم به أبو نعيم لكن أخرجه المصنف في التاريخ فقال حدثنا علي بن المديني.
تمام.
وهذا مما يقوي ما قررته غير مرة من أنه يعبر بقوله وقال لي في الأحاديث التي سمعها لكن حيث يكون في إسنادها عنده نظر أو حيث تكون موقوفة. وأما من زعم أنه يعبر بها فيما أخذه في المذاكرة أو بالمناولة فليس عليه دليل.
نعم 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 هذا ضعيف. التحليف بما يعظم بما يعظم عندهم هذا في الرواية الضعيفة لكن حلف يكون بالله. أما فيما يعظم عندهم هذا في الرواية الضعيفة. أما سياق البخاري ما فيه بما يعظم عندهم لما الحلف يكون بالله. نعم.
فقوله هذا قال فقوله هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الظاهر والله أعلم أنه إنما أراد بذلك قصة تميم وعدي بن بداء. وقد ذكروا أن إسلام تميم بن أوس الداري رضي الله عنه كان في سنة 9 من الهجرة. فعلى هذا يكون هذا الحكم متأخرا يحتاج مدعي نسخه إلى دليل فاصل في هذا المقام والله أعلم.
نعم. فقوله هذا أمر
فقوله هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الظاهر والله أعلم أنه إنما أراد بذلك قصة تميم وعدي بن بداء. وقد ذكروا أن إسلام تميم بن أوس الداري رضي الله عنه كان في سنة 9 من الهجرة. فعلى هذا يكون هذا الحكم متأخرا يحتاج مدعي نسخه إلى دليل فاصل في هذا المقام والله أعلم.
نعم هذا ما قوى عدم النسخ لأن تميم بن أوس الداري أسلم متأخرا ولم يرد ما يدل على نسخ الحكم بعد ذلك فيحتاج مدعي نسخه إلى دليل فاصل في هذا المقام. نعم. تقول القراءة
قال ابن الجزري في شرح طيبة النشر جاء في
طيبة
الأصل
نعم.
ضم استحق وافتح وكسره على يعني استحق عليهم الأوليان بفتح التاء والحاء حفص والباقون بضم التاء وكسر الحاء. وقوله وكسره عطف على ضم استحق أي افتح ضمه وافتح كسره.
يعني استحق واستحق. طيب والأوليان والأولين؟ نعم. قال في الأولين
قال والأوليان أي وقراءة الأولين على الجمع موضع الأوليان يعقوب وقرأ الأولين على الجمع موضع الأوليان يعقوب وشعبة وحمزة وخلف كما سيأتي في البيت التالي. والباقون الأوليان على التثنية.
نعم. يبقى الضم استحق ذكرة الجمهور مع الأوليان. نعم. واستحق قراءة حفص وقراءة الأولين قراءها يعقوب وشعبة وحمز وخالد. نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقال أسباط عن السدي في الآية يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم. قال هذا في الوصية عند الموت يوصي ويشهد رجلين من المسلمين على ماله وما عليه. قال هذا في الحضر يا أيها الذين آمنوا شهادة في السفر إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت هذا الرجل يدركه الموت في سفره.
قال في الأول هذا في الوصية عند الموت ويشهد رجلين من المسلمين على ماله على ماله وما عليه. قال هذا في الحضر شهادة المسلمين أو آخران من غيركم. قال هذا في السفر إن أنتم ضربتم. نعم.
هذا الرجل يدركه الموت في سفره وليس بحضرته أحد من المسلمين فيدعو رجلين من اليهود والنصارى والمجوس فيوصي إليهما ويدفع إليهما ميراثا فيقبلان به فإن رضي أهل الميت الوصية وعرفوا مال صاحبهم تركوهما وإن ارتابوا رفعوهما إلى السلطان فذلك قوله تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم. قال عبد الله
يعني هذا في حالة الشك يرفع أمره من السلطان أما إذا قبل الشهادة فلا يحتاج إلى رفع إلى السلطان لما يأخذان منهما المال. نعم.
قال عبد الله فذلك قوله تعالى تحبسونهم بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كأني أنظر إلى العلجين حين انتهي بهما إلى أبي موسى الأشعري في داره ففتح الصحيفة فأنكر أهل البيت وخونوهما فأراد أبو موسى أن يستحلفهما بعد العصر فقلت إنهما لا يباليان صلاة العصر ولكن استحلفهما بعد صلاتهما في دينهما فيوقف الرجلان بعد صلاتهما في دينهما فيحلفان بالله لا نشتري به ثمنا ولو كان.
سبق أن الراجح أنه بعد صلاة المسلمين صلاة العصر. نعم.
فيحلفان بالله لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين أن صاحبهم بهذا أوصى وأن هذه لتركته فيقول لهم الإمام قبل أن يحلف إنكما إن كتمتما أو خنتما فضحتكما في قومكما ولم تجز لكما شهادة وعاقبتكما فإذا قال لهما ذلك فإن ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها رواه ابن جرير.
يعني أقرب وحري إذا قيل لهم ذلك فإنهما يخافا أن يفضح في قومهما وأنه لا تجوز شهادتهما بعد ذلك وأنه يعاقبهما. نعم.
وقال ابن جرير وساق بسنده عن سعيد بن جبير عن إبراهيم وسعيد بن جبير أنهما قال في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم الآية قال إذا حضر الرجل الوفاة في سفر فليشهد رجلين من المسلمين فإن لم يجد رجلين من المسلمين فرجلين من أهل الكتاب فإذا قدم بتركته فإن صدقه
كما صدق وبينا أنه ولو كان من غير أهل الكتاب للعموم من غيركم يشمل أهل الكتاب وغير أهل الكتاب. نعم.
فإذا قدم بتركته فإن صدقهما الورثة قبل قولهما.
نعم.
وإن اتهموهما أحلف بعد صلاة العصر بالله ما كتمنا ولا
يعني
كذبنا
أحلف بعد صلاة العصر. نعم.
ما كتمنا ولا كذبنا ولا خنا ولا غيرنا. وقال علي بن أبي طلحة
ويقبل الورثة هذا المال لكن إن تيقن الورثة خلاف ذلك وأنه كان يوجد شيء وهذا الشيء غير موجود مثلا وتيقن أنه قد حصل كتمان فحينئذ كالقسامة. لكن القسامة الأيمان فيها 50، فكالقسامة يقوم رجلان من أهل الميت فيقسمان بالله ويحلفان بالله عز وجل شهادتنا حق من شهادتهما وما اعتدينا يعني عليهما في تهمتهما إن إذا لمن الظالمين. نعم.
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: فإن ارتيب في شهادتهما استحلف بعد الصلاة بالله ما اشترينا بشهادتنا ثمنا قليلا، فإن اطلع الأولياء على أن الكافرين كذبا في شهادتهما قام رجلان من الأولياء فحلفا، فحلف بالله أن شهادة الكافرين باطلة وأنا لم نعتد. فذلك قوله تعالى: فإن عثر على أنهما استحقا إثما، يقول إن اطلع على أن الكافرين كذبا فأخران يقومان مقامهما، يقول من الأولياء فحلف بالله أن شهادة الكافرين باطلة وأنا لم نعتد، فترد شهادة الكافرين وتجوز شهادة الأولياء. وهكذا روى العوفي عن ابن عباس، رواهما ابن جرير، وهكذا قرر هذا الحكم، وهكذا قرر هذا الحكم على مقتضى هذه الآية غير واحد من أئمة التابعين والسلف رضي الله عنهم، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى،
وهو الأقرب والأرجح، وإن كان الأئمة الثلاثة على خلاف ذلك لقولهم بالنسخ، ولكن النسخ لا يصار إليه إلا عند الدليل. نعم.
وقوله ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، أي شرعية هذا الحكم على هذا الوجه المرضي من تحليف الشاهدين الذميين، واستريب بهما
وقد استريب بهما
أقرب إلى إقامتهما الشهادة على الوجه المرضي.
نعم، أنهما يحلفان بعد صلاة العصر بالله عز وجل كذا وشدد عليهما وإلى آخره، هذا أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها وأحرى. ومع ذلك إذا حصل عندكم يقين بأنهما كذبا فليقوم آخران يحلفان ويستحقا، فدل هذا على أن هذه الأحكام في الأموال وكذا إنما تكون بماذا؟ تكون بالبينات، ومن ذلك الشهود، وهذا استثني على خلاف الأصل وهو شهادة غير المسلمين، فإن الأصل هو شهادة المسلمين أهل العدل، لكن استثني هذا حتى لا تضيع الحقوق بين الناس إذا لم يوجد إلا غير المسلمين. وهذا من رفع الشريعة الحرج ومن تيسير الشريعة. نعم. فقول أحمد رحمه الله تعالى وجماعة من التابعين والسلف في هذا هو القول الأقرب، لأن مقاصد الشريعة تاب أن تضيع حقوق الناس بسبب هذا إذا لم نجد إلا غير المسلمين ماذا نصنع؟ وهذه الأموال موجودة ولا يوجد غير المسلمين فماذا نصنع؟ فحتى لا تضيع الحقوق فهنا الشارع والحمد لله أحال إلى ذلك. وسبب نزول الآية أو السبب الذي كان في الآية كما قلنا قصة تميم الداري، وهي قصة كما ذكر ابن كثير شهرتها بين السلف تدل على أن لها يعني أصلا مع سياق البخاري رحمه الله تعالى لها، لكن يبقى هل هذا الحكم نسخ أم لا؟ فالنسخ لا يصار إليه عند إمكان الجمع بين الأدلة، وهذا حاصل والحمد لله في هذه القصة ولا إشكال، فيكون عند الاختيار لا يجوز شهادة غير المسلمين عند الاختيار. طب عند الاضطرار تكون الشهادة لغير المسلمين، وسواء كان ذلك من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب، يعني في عموم الكفار. ثم بعد ذلك إن حصل شك وإن حصل يقين بأن هذه الشهادة على غير وجهها، فإذا أردتم استحقاق ما تدعون يا ورثة الميت فليقم منكم رجلان عدلان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، أي من شهد أولا، وما اعتدينا إن إذا لمن الظالمين، ذلك أدنى يأتوا بشهادة على وجهها ويخافوا أن ترد أيمانهم بعد أيمانهم حتى لا ترد شهادتهما بعد ذلك، فيكون هذا أحرى. هذا التشديد في هذا الأمر ففي لبيان ضمان الحقوق وأداء الشهادة على وجهه الصحيح، وفي نفس الوقت سمح بغيري بشهادة غير المسلمين حتى تحفظ ماذا؟ حتى تحفظ الحقوق، والحمد لله. نعم. طيب نكمل بس هذه.
وقوله أو يخاف أن ترد أيمان بعد أيمانهم، أن يكون الحامل لهم على الإتيان بها على وجهها، وتعظيم الحلف بالله ومراعاة جانبه وإجلاله، والخوف من الفضيحة بين الناس إن ردت اليمين على الورثة فيحلفون ويستحقون ما يدعون. ولهذا قال أو يخاف أن ترد أيمان بعد أيمانهم.
يعني إذا قيل لهم هؤلاء اللي هم من أهل الكتاب أو من الكفار، إذا أن أهل الميت ما قبلوا الشهادة فسيحلفان، سيقوم رجلان منهما وحلفان وكذا أن شهادتكما لكذبة وكذا، وحينئذ ستفضحان، فيكون كل هذا من باب ماذا؟ التشديد، التشديد عليهما أن يقول الحق وأن يشهد بالحق. هذا معنى أو يخاف أن ترد أيمان بعد أيمانه. نعم.
ثم قال واتقوا الله أي في جميع أموركم، واسمعوا أي وأطيعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين أي الخارجين عن طاعته ومتابعة شريعته.
نعم، والله لا يهدي هؤلاء هداية توفيق إذا ما استحقوا ذلك، فمن بقي على فسقه وخروج عن الشريعة فإن الله ما يهدي هداية التوفيق، إنما من تحرى وتحرك لطلب هداية فإن الله يهديه، هذا في هداية التوفيق. أما هداية الدلالة والبيان فالله هدى وبين للجميع سواء الفاسقين أو غير الفاسقين، يا أيها الناس قد جاءتكم، يا أيها الناس للعموم. أما هداية التوفيق فإن الله لا يهدي هداية توفيق من خرج، قال سبحانه وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلبوا أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بأول مرة، فدل هذا على أن الهداية لمن تحرك وطلبها وسعى في تحصيلها. قال الله سبحانه وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فمن تحرك لطلب الهداية هداه الله، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قال الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. هذا حكم عام، الله ما يهدي القوم الفاسقين خارجين عن طاعته ومتابعة شريعته، لأنهم ما أردوا الهداية ولا تحركوا لها، ولا تحركوا لها. أما من تحرك لها وتعرض لها فإن الله عز وجل يهدي، فدل هذا على أن كل من تحرك الحق وسعى بصدق إليه أنه حري أن يوفق للهداية، ولو مات ولم يعرف الحكم الشرعي أو لم يستدل على حكم شرعي ومات على ذلك مع تحريه للحق فهذا يرجى له الخير. أما من نأى وأعرض ونأى بجانبه واستنكف عن الاستجابة فهذا لا يهدى، فهذا لا يهدى. إذن فيكون حاصل هذه الآيات التي قد تشكل في معناها، حاصل ذلك أنه الأصل يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، يعني شهادة رجلين منكم، شهادة عدلين منكم بينكم حين الوصية، حين الوصية إذا حضر الموت، حين الوصية اثنان ذو عدل منكم، سواء الاثنان كان رجلين أو كان رجل وامرأتين أو كان الرجل معه الشاهد اليمين منكم أو من غيركم عند عدم وجود المسلمين، فيكون من غيركم من عموم الكفار سواء كان هذا من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب، وهذا الحكم باق ولم ينسخ، لأن النسخ لا يصار إليه إلا بدليل، ولا دليل على ذلك مع إمكان الجمع بين الآيات. والذين قالوا بالنسخ نظرا لأن الشهادة تكون إلا من المسلمين العادلين يقال هذا عند الاختيار، وأما عند الاضطرار فله حال آخر حتى لا تضيع الحقوق. كذلك أيضا القول بأن من غيركم خاص بأهل الكتاب لكون السبب كان في تميم ونقول وصاحبه، نقول بأن هذا السبب لا يخصص ولا يصار إلى التخصيص إلا بدليل. إن أنتم ضربتم في الأرض أي كنتم مسافرين، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم أن ذلك إنما يكون في السفر ولا يكون في الحضر لعدم الحاجة إلى ذلك، لعدم الحاجة إلى ذلك. وذهب شيخ الإسلام إلى تعدي الأمر أنه يكون في السفر يكون في غير السفر. فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهم من بعض الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتوا، أي إذا قبلتم الشهادة وقبلتم الأموال وكذا فالحمد لله، وإلا إذا كان هناك ريبة وشك ارفعوا الأمر إلى السلطان، وحينئذ يقوم السلطان بحبسهما من بعد الصلاة أي صلاة العصر. وقد ورد أحاديث في النهي عن الكذب في الشهادة وكذا إذا كان بعد العصر لعظم هذا الوقت، وفيه أن الإنسان لو أراد أن يحلف الشاهد في هذا الوقت بل وفي مكان فاضل أن ذلك له، وقد ورد بأصل ذلك السنة. فيقسمان بالله، ولا يصح القسم بغير الله عز وجل لأن الله نص على ذلك، ولأنه الذي تنعقد به الأيمان. إن ارتبتم أي كان هناك شك، وما هذا محل خلاف، هل الحلف بهذا يكون واجبا عند الربا وغيرها أم هذا معلق بالربا فقط لتعلق الربا هنا إن ارتبتم متعلق. والصحيح أنه إذا وقع ربا فإذا لم يقع ربا فلا يحتاج إلى ذلك. فيقولان بعد حلفهما بالله أننا لا نشتري بهذه الأيمان ثمنا ولو كان ذا قربة، يعني لا نبيع ديننا من أجل عرض حتى ولو كان هذا ذا قربة، ولا نكتم شهادة الله إن إذا لمن الآثمين إن فعلنا ذلك. وشهادة الله الإضافة هنا تدل على التعظيم والتشريف، أي أنها شهادة لله فلا ينبغي أن نكتمها، لأن الله قال وما يكتمها فإنه آثم قلب. فإن عثر على أنهما استحقا إثما أي تيقن أنهما قد كذب وكتم وكذا وبدل وغير وقد أخذ شيئا من هذه الأموال، فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، أي من أهل الميت يقوم رجلان عند التيقن فيحلفان بالله سبحانه وتعالى لا شهادة أحق من شهادتهما وما اعتدينا إن إذا لمن الظالمين، فحينئذ يستحقون ما ادعوا فيه ويكون ذلك كالقسامة. لكن أيمان القسامة هي 50، ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخاف أن ترد أيمان بعد منها، هذا أحرى وأجود لهذه الشهادة إذا علم الشاهدان أنه لو تيقن أو لم يقبل شهادتهما أهل الميت أنه سيقوم منهم رجلان ويشهدان وكذا ويستحقان ما ادعياه حينئذ، وأنكما ستفضحان حينئذ، هذا أدنى وأحرى أنهم لا يبدلون ولا يغيرون في هذه الشهادة. واتقوا الله واسمعوا، اتقوا الله عز وجل فلا تبدلوا ولا تغيروا، واسمعوا يعني أطيعوا، فسمعون سمعوا استجابة وليس مجرد يعني سمع أذنين، وإنما معناه الطاعة والاستجابة، والله لا يهدي القوم الفاسقين أي خرج عن طاعته ومتابعة شريعته. هذا باختصار المعنى الإجمالي في هذه الآيات. السعدي رحمه الله ذكر هنا فوائد، لو تذكروا الفوائد التي جاء في السعدي مستنبطة. أيوة عبد اللطيف، نعم وقال ايه هذا في الاصل شهادة الكفار على المسلمين، هذا يعني في الاصل نعم، لكن الموضع هذا موضع خاص نعم.
الشخص هذا شيخنا ذكر عن شيخ الاسلام في غير هذه المسألة، يعني عند يقبل شهادة الكافر في غير هذه المسألة. قال ابن رحمه الله واما الاسلام فاتفقوا على انه شرط في القبول وانه لا يجوز شهادة الكافر الا ما اختلفوا في جواز ذلك في الوصية
للسعدي. نعم قال السعدي،
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره،
نص الشيخ الاسلام في هذه في الشهادة في الحضر، نعم شهادة الكافر الحضر.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات ويستدل بالآيات الكريمات على عدة أحكام.
نعم تابعهم. هذه أحكام ذكر السعدي رحمه الله في هذه الآيات، هذه آيات عظيمة. نعم.
منها أن الوصية مشروعة وأنه ينبغي لمن حضره الموت أن يوصي،
لا سيما تتعين، لا سيما إذا كان له شيء يوصي فيه كما جاء في الصحيحين، أي أنه يتعلق بذلك حقوق. أما إذا لم يكن كذلك فالوصية تكون مستحبة، تكون الوصية مستحبة.
نعم. ومنها أنها معتبرة ولو كان الإنسان وصل إلى مقدمات الموت وعلاماته ما دام عقله ثابتا.
تمام. هذا أيضا أن الوصية معتبرة، لأن قال حين الموت، فأن الوصية معتبرة حتى إلى هذا الحد، لكن بشرط، بشرط أن يكون محفوظ العقل مميزا. أما إذا لم يكن مميزا وكان خريفا فإنه لا يعتد بشهادته في هذا، لابد أن يكون حال ذلك قد باقيا على تمييزه. نعم.
ومنها أن شهادة الوصي.
نعم. نعم.
قلتم لا يعتد بشهادته.
بالوصية، بوصيته، بالوصية يعني الموصي، الموصي في هذا الوقت ولو وصل إلى هذا الحد، فإنه لابد أن يكون مميزا، لابد أن يكون مميزا. نعم.
ومنها أن شهادة.
لكن لو وصل إلى درجة التخريف وكذا فإنه لا يعمل بذلك. نعم.
ومنها أن شهادة الوصية لابد فيها من اثنين عدلين.
نعم كما قلنا. هل نأخذ بهذا الظاهر وأنهما يكونان رجلين؟ لا، نقول هذا كما يجري عليه ما يجري على عموم شهادة في الأموال، فلم يكون رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء، وكذلك ثبت السنة بالشاهد واليمين. نعم.
ومنها أن شهادة الكافرين في هذه الوصية ونحوها مقبولة لوجود الضرورة، وهذا مذهب الإمام أحمد، وزعم كثير من أهل العلم أن هذا الحكم منسوخ وهذه دعوة لا دليل عليه.
نعم صحيح، لعدم وجود الدليل ولإمكان الجمع بين هذه وبين الآيات الأخرى. نعم.
ومنها أنه ربما استفيد من تلميح الحكم ومعناه أن شهادة الكفار عند عدم غيرهم حتى في غير هذه المسألة،
أن شهادة الكفار
عند عدم غيره،
نعم،
حتى في غير هذه المسألة مقبولة كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية.
نعم، يعني معناه أن هذه المسألة وغيرها، يعني عامة أن هذه المسألة وغيرها. نعم. هات كلام شيخ الإسلام، نشوف هذا حالة شيخ الإسلام. طيب هات كلام ابن تيمية أعطيه أحمد. نعم.
قال: وقوله فاستشهدوا عليهن أربعة منكم دل على شيئين، على أن نصاب الشهادة على الفاحشة أربعة، وعلى أن الشهداء بها على نسائنا يجب أن يكونوا منا، فلا تقبل شهادة الكفار على المسلمين،
وأن يكونوا رجالا عدولا. الزنا هنا لابد فيه من أربعة رجال عدول أحرار، فلا تقبل فيها شهادة النساء، ولو اكتفى بالرجلين هذا أشد وأكثر شهادة. نعم.
فلا تقبل شهادة الكفار على المسلمين، وهذا لا نزاع فيه، وإنما النزاع في قبول شهادة الكفار بعضهم على بعض. وفيه قولان عند أحمد أشهرهما عنده وعند أصحابه أنها لا تقبل كمذهب مالك والشافعي.
وقال
فلا تقبل شهادة
لا الكفار. وإنما النزاع،
وإنما النزاع في قبول شهادة الكفار بعضهم على بعض.
تمام.
وفيه قولان عند أحمد أشهرهما عنده وعند أصحابه أنها لا تقبل كمذهب مالك والشافعي، والثانية أنها تقبل، اختارها أبو الخطاب من أصحاب أحمد،
وهي كمذهب أبي حنيفة. نعم.
وهو قول أبي حنيفة، وهو أشبه بالكتاب والسنة. وقد قال النبي صلى الله
إيه، بس هذا في شهد عظيم على بعض.
لا، هو يقول يعني يا شيخنا فلا تقبل شهادة الكفار على المسلمين، وهذا لا نزاع فيه.
نعم.
لكن هي في السياق،
لا هذا في سياق
الحدود.
نعم، هذا في سياق الحدود، ما هو في السياق العام. نعم. لا أشوف أكيد طالما الشيخ السعدي نقل أكيد هذا في كلام شيخ الإسلام.
وقال يا شيخنا الشيخ السعدي هنا عند عدم غيره.
نعم،
عند عدم غيرهم.
إيه هذا الأصل يا أحمد، ما نحن نتكلم عن عدم غيره. عند الاختيار ما في ما تقبل شهادة باتفاق، لكن عند عدم غيره. لكن هل هذا يخص بالسفر في الوصية أو أنه يعمم؟ فهو ظاهر السعدي رحمة الله هنا كلامه أنه يعمم، وأن هذا كلام شيخ الإسلام حتى في غير المسألة. أعد سياق
أنه ربما استفيد من تلميح الحكم ومعناه أن نعم. شهادة الكفار عند عدم غيرهم حتى في غير هذه المسألة مقبولة كما ذهب إلى ذلك،
يعني عام حتى لا تضيع الحقوق، يعني لاحظ المعنى. فإحنا نريد هذا نص كلام هذا من شيخ الإسلام، ما هو بمسألة يعني ترجح الآن، لكن نريد نص هذا يعني إحالة هذا الشيخ الإسلام. نعم
نكمل فوائد.
لا، أن يكون ذميين لا دليل عليهما أبدا. أما الوصية في السفر ده منصوص القرآن، ده منصوص القرآن، الوصية في السفر منصوص. أما أن يكون ذميين فلا دليل عليه. إيه لا دليل عليه، لأن ذميين قال الله من غيركم، وأما وجوده في تميم وكذا ليس خاصا بالحكم، ليس خاصا بهما. نعم، لكن نسبة ذلك إلى شيخ الإسلام نريد بس كلام شيخ الإسلام في هذا. أي شيخ إبراهيم محل اجتهاد أن تكون الشهادة بعد صلاة العصر أو صلاة يعظمونها، هذه محل اجتهاد، لكن الأقرب أنها تكون على وفق ما عندنا. والصلاة المعظمة عندنا التي يكون بعد الأيمان كما جاء في النصوص في وعيد من حلف بعض العصر كذبا، يدل على أن الصلاة هي صلاة العصر. نعم، عايزين بس تحرير كلام بس شيخ الإسلام، نسبة هذا الشيخ الإسلام. نعم، أكمل كلام السعدي.
ومنها قال الشيخ السعدي: ومنها جواز سفر المسلم مع الكافر إذا لم يكن محظور.
تمام، إذا لم يكن هناك محظور، إذا لم يكن محظور كان هنا تامة، يعني إذا لم يكن محظور فلا بأس بسفر الكافر مع المسلم. نعم.
ومنها جواز السفر للتجارة.
نعم.
ومنها أن الشاهدين،
وأنه من المباح. نعم.
ومنها أن الشاهدين إذا ارتيب منهما ولم تبد قرينة تدل على خيانتهما، وأراد الأولياء أن يؤكدوا عليهم اليمين ويحبسوهما من بعد الصلاة فيقسمان بصفة ما ذكر الله
تعالى. ده حلف الشاهدين غير المسلمين تكون ماذا؟ إذا بدت ريبة، يبقى تعليق ذلك بالريبة. أما إذا قبلوا فلا داعي إلا لليمين. نعم.
ومنها أنه إذا لم تحصل تهمة ولا ريب لم يكن حاجة إلى حبسهم.
تمام.
وتأكيد اليمين عليهم.
تمام.
ومنها تعظيم أمر الشهادة حيث أضافها الله تعالى إلى نفسه، وأنه يجب الاعتناء بها والقيام بها بالقسط.
تمام. وإذا كانت هذه في الشهادة في الحقوق، في حقوق الخلق، فكيف بحق الخالق على خلق من عبادته وشرعه، وكذلك حق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فلا يجوز إضافة شيء للشريعة عمدا ولم تكن من الشريعة، أو التبديل والتغيير في الأحكام الشرعية هوى، فهذا من أعظم الكذب ومن أعظم شهادة الزور. ولهذا في حديث أبي بكر في الصحيح قال النبي: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، وأعظم ذلك ما تعلق بشرع الله سبحانه وتعالى، تبديل والتغيير في الأحكام. لكن إن وقع ذلك سهوا أو ظن الإنسان أن هذا حكم الله وقال بهذا فإنه لا يأثم. نعم.
ومنها أنه يجوز امتحان الشاهدين عند الريبة منهما وتفريقهما لينظر عن شهادتهما.
نعم، يعني لو أن الحاكم أراد أن يفرق بين الشاهدين ما يأتي بهما معا، لكن يأخذ هذا على حد، ها شفت إيه ما الذي جرى، طب وفي أي وقت وفي أي مكان أعطاك، طب أعطاك كم، طب معا، طب كذا، إذا كان هناك ريبة. وهذا عموما حتى في شهادة على الزنا، فللحاكم أن يبتلي وأن يختبر الشاهدين إذا ظهر له بعض الريبة. نعم.
ومنها أنه إذا وجدت القرائن الدالة على كذب الوصيين في هذه المسألة قام اثنان من أولياء الميت فأقسم بالله أن أيماننا أصدق من أيمانهما.
نعم.
ولقد خان وكذبا.
نعم.
ثم يدفع إليهما ما ادعياه فتكون القارنة مع إيمانهما قائمة مقام البينة.
تمام. وهذه كما كنا في القسام كالقسام. نعم
انتهى كلام.
نعم هذا هذا تفسير الآيتين يعني على هذا النحو. وكما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في أول التفسير قال اشتملت الآية على حكم عزيز. حكم عزيز يعني في حالته أنها وقوع هذا يكون نادرا ومع ذلك الآية قد تضمنته وألمحت إليه. وفيه أن هذا هذه الشريعة قد استوعبت أحوال الناس والحمد لله، وأن من أخذ بها فإنه يرفع عنه الحرج ولا يكون حرج ما أخذ الإنسان بالشريعة، إما في المنصوص إما أن الشريعة تنص فترفع حرجا، أو بماذا يا إخوان؟ أو بالأصول العامة، أو بالأصول العامة، هذه الأصول العامة والمقاصد العامة والتي يبنى عليها ما في توسعة للناس. ولهذا لا توجد مسألة من مسائل من المسائل التي يحتاج الناس إليها وليس لها في الشريعة جواب، هذا مستحيل. لكن قد يجهل الواحد، قد يجهل الواحد المسألة، لكن كل النوازل إنما يطلب لها الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كلام السلف. لا توجد مسألة في النوازل تعلقت بطب، تعلقت باقتصاد وأموال، تعلقت بأي شيء تعلقت إلا والحمد لله الشريعة تحسمها وتبين الحكم فيها. نعم.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى الكبرى
على نسبة القول الشيخ الإسلام. نعم.
وتقبل شهادة الكافر على المسلم في الوصية في السفر إذا لم يوجد غيره، وهذا مذهب أحمد، ولا تعتبر عدالتهم وإن شاء لم يحلفهم بسبب حق
ولا تعتبر ولا تعتبر
عدالتهم.
تمام.
وإن شاء
لكن لم تعتبر أمانته. انتبهوا، وتعتبر عدالته، تعتبر أمانته يعني أن يكون أمينا في الظاهر. وحتى هذا في المسلمين في قول الله وشهد ذوي عدل منكم إذا لم يوجد العدل اللي هو بالمعنى الشرعي، يعني ما يكون عند معاصي ظاهرة، ما يكون إلى آخره، لكن إذا لم يوجد إلا فاسق لكن مأمون الشهادة. بعض الناس قد يكون كذا، هو ليس من جهة عدالة الشريعة عدل في الأوصاف، لكن رجل ماذا كما يقال عندنا رجل كبارة ورجل محترم ورجل ما يكذب ورجل مشهور بالأمانة في مثل هذه، فمثل هذا تقبل شهادته، وإلا تعطلت الآن أنت عايز عدل، يعني عايز رجل مسلم سلفي نقي تقي كما يقال ولا يظهر منه كبائر، طب هذا فين؟ يبقى هذا تعطل كثير من الحقوق. نعم.
قال وإن شاء لم يحلفهم بسبب حق لله، ولو حكم حاكم بخلاف
وإن شاء
لم يحلفهم بسبب حق لله.
نعم.
ولو حكم حاكم بخلاف آية الوصاية لنقض حكمه فإنه
لنقض حكمه
فإنه خالف نص الكتاب بتأويلات سمعة. وقول أحمد أقبل شهادة أهل الذمة إذا كانوا في سفر ليس فيه غيرهم هذه ضرورة.
وقول أحمد
أقبلوا شهادة أهل الذمة إذا كانوا في سفر ليس فيه غيرهم هذه ضرورة يقتضي هذا التعليل قبولها في كل ضرورة حضرا وسفرا وصية وغيرها.
يبقى نسب هذا إلى أحمد، يقول هذا استنباط من كلام أحمد.
نعم.
قال وقول أحمد
وقول أحمد أقبل شهادة أهل الذمة إذا كانوا في سفر ليس فيه غيرهم هذه ضرورة يقتضي هذا التعليل قبولها في كل ضرورة.
يقتضي هذا التعليل من أحمد. نعم.
يقتضي هذا التعليل قبولها في كل ضرورة حضرا وسفرا وصية وغيرها.
تمام. حضرا وسفرا وصية وغيرها. يبقى ده نسبة القول إلى شيخ الإسلام. حضرا وسفرا ووصية وغيرها. يبقى ده استنبط من كلام أحمد.
وهو منحة.
نعم.
وهو منحة كما تقبل شهادة النساء في الحدود إذا اجتمعنا في العرس والحمام، ونص عليه أحمد في رواية بكر بن محمد عن أبيه، ونقل ابن صدقة في الرجل يوصي بأشياء لأقاربه.
قال كما
تقبل شهادة النساء في الحدود إذا اجتمعنا في العرس والحمام، ونص عليه أحمد في رواية بكر بن محمد عن أبيه. ونقل ابن صدقة في الرجل يوصي بأشياء لأقاربه ويعتق ولا يحضره إلا النساء، هل تجوز شهادتهن في الحقوق؟ والصحيح قبول شهادة النساء في الرجعية، فإن حضورهن عنده أيسر من حضورهن عند كتابة الوثائق. وعن أحمد في شهادة الكفار في كل موضع ضرورة، في كل موضع ضرورة غير المنصوص عليه روايتان. وعن أحمد في شهادة الكفار في كل موضع ضرورة غير المنصوص عليه روايتان، لكن التحليف هنا لم يتعرض.
إذا اعتمد هو في هذا الترجيح على رواية عند أحمد، يبقى قال في العموم الذي ذهب إليه شيخ الإسلام في كل ضرورة، وبالتالي لا تختص بالسفر وتختص بالوصية، يقول عن أحمد روايتان، يبقى معتمد هنا رحمه الله تعالى في هذا على رواية عند أحمد رحمه الله تعالى، وللمعنى الذي علل به أحمد رحمه الله تعالى وخالف الثلاثة في ذلك. نعم.
قال بعدها شيخنا.
نعم قال بعدها.
بعدها قال ولو قيل تقبل شهادتهم مع إيمانهم في كل شيء عدم فيه المسلمون لكان وجها، وتكون شهادتهم بدلا مطلقا.
نعم. نعم نعم لا من 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 كلام الشيخ الإسلام. نعم من كلام الشيخ الإسلام، لكن في الأخير بقى نقلها رواية عن أحمد، في الأخير هذا نقلها رواية عن أحمد، يعني أن ما ذهب إليه أخذ من فحوى كلام أحمد في شهادة ذلك في الوصية في السفر خلاف الثلاثة، ثم إنه نقل في كل ضرورة عن أحمد، يقول في عن أحمد في ذلك روايته. نعم الأول كلام باب قياس على قول أحمد، لكن في الأخيرة يقول فيها روايته. نعم
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى بعد ذكر الآية: هذه الآية الكريمة تفيد أنه إذا أراد الإنسان أن يوصي وحضره الموت فإنه يشهد رجلين من المسلمين، لأن غير المسلم لا تقبل شهادته، لكن عند الضرورة لا بأس أن يشهد غير المسلم. يا أيها الذين أمنوا شهادة بينكم الآية، اثنان ذو عدل أي من المسلمين فيوصي.
احنا نقرأ تفسير الآية ولا أنت عايز تجيب موضع؟
قال
ما الزيادة يا أحمد؟ يعني أنت جايب هذا الكلام ليه؟
يؤكد يعني يقول يؤكد
خلاص هذا ما العثيمين عن السعدي عن شيخ الإسلام، هذا إسناد يكون معك في كثير من المسائل، حدث العثيمين عن السعدي عن شيخ الإسلام كثير من المسائل يكون اختيار الشيخ يميل، وإن كان يخالف هو شيخ الإسلام أيضا في مسائل يعني. نعم أين أين اللي هي إيه اللي هي النص؟ لا أصل مستنبط كلمة ضرورة، لأنه يبقى أصل النزاع بين الفقهاء في أن هذا نسخ أو لم ينسخ، هذا نسخ أو لم ينسخ، فالذي يرى أنه نسخ وهم هنا يعني، وكان ابن جرير ابن كثير ذكر لأنه ابن جرير ذكر عن الجمهور خلاف ذلك وأنه غير منسوخ، إلا أن الفقهاء الثلاثة على أن ذلك ليس عاما وإنما هذا يكون منسوخا. نعم ويقاس على هذا، هذا استنباط شيخ الإسلام، هذا شيخ الإسلام، إنما التعميم هذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، لو أن يكون في كل ضرورة ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، هم أصلا في الوصية في السفر متنازعون، في الوصية في السفر اللي هي ظاهر الآية متنازعون، هل هذا الحكم نسخ أم لا، فأقصى ما ورد عندهم في هذا هو أنها لا تكون منسوخة وتكون محكمة، لكن محكمة في ماذا؟ في السفر في الوصية. يا أخي نص في المعنى ما فيش خلاف فيه، لكن النص هذا نسخ أم لا؟ فهناك من لا يأخذ بالنص اللي بيقول إنه محكم في السفر وهذا نص في السفر والوصية نص. اللي يقول انه مش محكم، لكن اللي بيقول انه نسخ خلاص ينسخ بيده. طيب من قال بتعدية ذلك؟ من قال بتعدية ذلك اخذ من الايماء بقى. الايماء والقياس على هذا طالما انه يكون في السفر وفي الوصية حتى لا تضيع حقوق. طيب المعنى هذا قد يوجد في الحضر وقد يوجد في غير الوصية. من هنا شيخ الإسلام قال بأن هذا يكون في كل دور، ونقل رواية عن أحمد رحمه الله تعالى، لأن العلة واحدة. إذا كان هذا أصل الحكم إنما شرع في هذا الأمر حتى لا تضيع الحقوق، طيب إذا وجد في غير السفر وإذا وجد في غير الوصية فما المانع؟ فيكون هذا من باب القياس على ما ورد به النص. أما اللي بيقول آية محكمة محكمة عنده، يبقى النص عندنا في الوصية وفي السفر. نعم نعم بتكلمش عن مسألة كلام شيخ الإسلام يا عبد اللطيف واضح، واضح في نص المسألة، في نص طيب ده هو إطلاقا في إيه؟ إطلاقا يعني في الموضع هذا وغيره، يعني في موضع السفر في الوصية وفي غير ذلك مطلقا، وبالتالي يكون لحفظ الحقوق سواء في هذا الموضع اللي هو في السفر الوصية أو في غير. ويروي عن أحمد، يبقى شيخ الإسلام كمان بيعمم، مش بيتكلم على الترجيح في هذا الموضع فقط. ده الأصل، هذا الأصل، لكن نأتي إلى الموضع هذا بقى لو موضع الضرورة. موضع الضرورة هو بيقول هذا، وإلا في الأصل لا تقبل اختيارا، يعني اختيارا لا تقبل شهادة الكافر، اختيار المسلمين هذه تقبل هذه بعمه، لكن عند الضرورة بقى. نعم عند الضرورة. نعم انت هتنقلنا بقى يا احمد. هو الحقيقة الأولين كانوا بعضهم يتحرى في إن بدأ إن خلق فيه ما يدل على إنسان، يعني إن خلق، فكانوا يطلقونها بعضهم، لكن الجمهور فعلا على 80 على إن اعتبر 40 اللي الثالثة، لكن هذا الآن طبعا وضح بما لا مجال الشك فيه أن هذا التخليق يقع في 40 الثانية، والهذا يعتد به قولا واحدا، هذا ما في أي إشكالية. نعم فيكون هذا نفاس ما بعد في حديث حذيفة بن أسيد 42 45. اي نعم
شيخنا احسن الله عليكم. احد الاخوة يسأل يقول هل شرط الحلف بالله يخرج الملحدين من عموم الكفار فتكون الآية خاصة بأهل الكتاب؟
نعم.
هل شرط الحلف بالله في الآية يخرج الملحدين من عموم الكفار فتكون الآية خاصة بأهل الكتاب؟
يعني الذي يظهر أن الملحدين لا إيمان له، الملحد هذا لا يؤمن بالله، هو الملحد يحلف، هو لا يعتقد وجود الله. أما الكفار يعتقدون وجود الله عز وجل، إنما الملحد ما يعتقد وجود الله أصلا، هيحلف بالله كيف؟ بإله لا يوجد. نعم.